عن ايه العناوين الجديدة اللي ممكن تبقى موجودة في المعرض ويبتدي يتتبعها في المواضع اللي بيتم فيها عملية البيع. طبعا الناشرين العرب مكان مهم، لان الكتب التي بتصدر في بيروت او في السعودية او في المغرب العربي، الواحد بيتتبع ايه النصوص الجديدة اللي ظهرت، الدراسات الحديثة في المجالات المختلفة، خصوصا ان انا مهتم بامور المكتبات في العموم، وبالتالي بسال ايه ممكن تزويد المكتبه، الجامعات التاريخيه، في المعهد الفرنسي، في اماكن اخرى. فالواحد بيتتبع ايه الموضوعات الجديده ويدي رايه في ايه اللي ممكن ينتقى وممكن يستبعد، لان مش كل نشره جديده ومش كل كتاب جديد يبقى في حرص على انه موجود في المكتبه.
والمعرض حقيقة بيعج دائما بأهل العلم يعني. يعني الشيخ حتى النهارده كان في بعض المشايخ، الشيخ الحويني، الشيخ اسحاق الحويني كان موجود النهارده، كان في بعض المشايخ حتى من بعض الدول العربية النهارده
ده
كانوا
موضوع
موجودين.
تاني، يعني اللقاءات اللي ممكن تتم داخل المعرض، والواحد بيقابل أصدقاء وبيقابل ناس جايين من بلاد أخرى، بتبقى فرصة للقاء عموما، تعرف على الناشرين نفسهم، الأنشطة ايه الجديد اللي عنده كذا.
وفرصة للقاء طلبة العلم يلاقوا أهل العلم زي ما احنا
بالطبع
شايفين.
بالطبع،
نعم
يعني بتحصل كتير بالمصادفة أحيانا، الواحد عامل زي الندوات، أنت عارف إن الواحد لما بيحضر مؤتمر أو بيحضر ندوة، أهمية الندوة وأهمية المؤتمر ليس في الكلام الذي يقال في الجلسات، لأن ده هينشر وممكن الواحد يتتبعه بعدين،
صحيح، قد يكون
لكن
معروف
آه لا
بالحال.
لا لكن لكن لقاءاتك بالناس، ناس ما شفتهاش، ناس بتسمع عنها، ناس تتناقش معاها، ناس بتتداول معاها الأفكار، هو ده المهم في
نعم
استعادة المودات مع الناس.
نعم دكتور أيمن، عايز برضو أحب أن أنا أري السادة المشاهدين واجهة هذه النشرة من كتاب الفهرست للنديم. ها هي النشرة، ها هي هذه النشرة أصدرتها مؤسسة الفرقان في لندن،
للتراث الإسلامي في لندن،
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي
دي
في
مؤسسة
لندن.
أسسها معالي الشيخ أحمد زكي يماني
نعم،
من 20 سنة الآن،
في 4 مجلدات يا دكتور النشرة،
4 مجلدات.
النشرة في 4 مجلدات. طيب بادئ ذي بدء يا دكتور، ممكن يعني اتحرك تحدث، طبعا المشاهد المختص لا يخفى عليه أهمية كتاب الفهرست، لكن نريد تعريف موجز بأهمية هذا الكتاب.
كتاب الفهرست، أنت عارف الكتب التي تحدث تجمع عناوين الكتب وتصنفها في التراث العربي عموما قليلة. هذا الموضوع بدأ في عند اليونان، وبدأ في الحضارات القديمة، في نحن نعرف عن الفهرسة التي تمت لمكتبة الإسكندرية القديمة، وعن الفهرس الذي كتبه جارينوس الطبيب المشهور لمؤلفاته، والفهرس الذي كتبه محمد بن زكريا الرازي أيضا لمؤلفاته، وكذلك جابر بن حيان. ودي الحقيقة كانت مصادر أساسية اعتمد عليها النديم. محمد بن إسحاق النديم كان وراقا يبيع الكتب في سوق الوراقين في بغداد في نصف الثاني من القرن الرابع الهجري، والقرن الرابع الهجري هو عصر النهضة في الإسلام، العصر الذي امتزجت فيه كل الحضارة الإسلامية واتصلت عن طريق الترجمة وعن طريق ما أضافه العرب والمسلمون إلى الفكر الإنساني. كان البوتقة التي انصهرت فيها كل هذه التدخلات الفكرية كانت في القرن الرابع، وفي بغداد باعتبارها عاصمة الخلافة الإسلامية. فوجد محمد بن إسحاق النديم، وهو أبوه كان وراقا يبيع الكتب، وهو نشأ في وراقة والده، واتصل بكثير من العلماء الذين كانوا يزورون العراق وبغداد في هذه الفترة، ومن خلال اتصاله بهم والمناقشات التي دارت بينه وبينهم والتي نرى لها صدى لها في على امتداد صفحات كتابه، استطاع أن يكتب لنا هذا الكتاب المؤسس في الحضارة الإنسانية. ومؤسس هنا بمعنى أنه كتاب غير مسبوق، وكتاب لا يمكن الاستغناء عنه في موضوعي. والموضوع الذي كتبه النديم هو أنه حصر العلم وصنفه في 10 مقالات. هذه المقالات تشتمل على 6 مقالات
مقالات
تتناول
بمعنى موضوعات أو أبواب.
أبواب، أيوة، أو فصول، هو سماها جزء أحيانا، الجزء الكذا مقالة الفلاسفة، الجزء الكذا مقالة النحويين واللغويين، في 10 أجزاء تمثل 10 مقالات. بيتناول فيها في 6 مقالات العلوم الإسلامية، ابتداء من الكتابة وحروفها وأدواتها، ثم الكتب السماوية، إلى أن الكتاب القرآن الكريم. ثم بدأ في الفصل الثاني يتحدث عن النحويين وعن اللغويين، ثم عن المؤرخين والرواة والإخباريين، ثم عن الشعر والشعراء، ثم عن المتكلمين، ثم عن الفقهاء. ثم في المقالات الأربعة الأخيرة تناول العلوم البحتة غير الإسلامية، الفلسفة والسمر والسحر والشعوذة والاعتقادات القديمة والكيمياء. فهذه الموضوعات المختلفة التي يشتمل عليها كتاب الفهرست للنديم، وهي كما نرى بتتناول كل مجالات المعرفة الممكنة التي عرفت في هذه الفترة، سواء الإنتاج الفعلي الذي أنتجه العرب والمسلمون في هذه الفترة، أو ما نقلوه عن اللغات الأخرى، بالذات في المقالة السابعة، وهي مقالة مهمة جدا لفتت انتباه كثير من العلماء وكثير من المتخصصين منذ ما عرف هذا الكتاب. وأول شخص تعرف على هذا الكتاب في العصر الحديث هو المستشرق جوستاف فلوجل، وهو الذي قدم لنا نشرة في سنة 1872. الحقيقة هي صدرت بعد وفاته، هو أتم الكتاب، شغل حوالي ربع قرن يجمع مادة هذا الكتاب ويحققه على المخطوطات والنسخ التي كانت متاحة في أوروبا في نهاية القرن 19، واستكمله 2 من تلاميذه وأخرجوه سنة 1872. الحقيقة أن الكتاب الذي أصدره فلوجل أوهم كثير من الناس وأوقعهم في كثير من الجدل، لأن النسخ التي اعتمد عليها فلوجل كانت كما يقول ريتر، وريتر عالم ألماني أقام أكثر من ربع قرن يتجول في مكتبات تركيا وإسطنبول والأناضول، وأصبح من كبار خبراء المخطوطات، وكان رأيه أن هذه النسخ نسخ من الدرجة الثالثة، لا تصلح أن يعتمد عليها في نشر كتاب مهم مثل كتاب الفهرست للنديم.
وملفقة أيضا، يعني ليس منها نسخة كاملة.
إلى الآن لا توجد نسخة كاملة من الكتاب، يعني حتى بعد 100 سنة و 130 سنة من صدور طبعة فلوجل لم توجد لدينا نسخة كاملة من الكتاب.
ويقول المحقق معذورا إذا لم يعتمد على نسخة كاملة ما دامت ليست موجودة، لكن هل له عذر إذا اعتمد على نسخ منقوصة بينما هناك نسخ
كاملة؟ لا بالطبع، لأن هو الهدف من التحقيق هو إصدار نسخة أقرب ما يكون إلى الأصل الذي كتبه المؤلف. فإذا كان عندي نسخ كاملة يبقى من باب أولى الاعتماد عليها. لكن مشكلة النسخ اللي اعتمد عليها فلوجل، بالذات المقالات الأربع الأولى، أنه اعتمد على نسخة فيها إضافات وفيها زيادات تدخل فيها نساخ وعلماء على الأصل الذي كتبه مؤلفنا أبو الفرج محمد ابن إسحاق النديم. وبالتالي أصبحت هناك معلومات وتواريخ وتفاصيل ترجع إلى فترة لاحقة على الفترة التي كتب فيها النديم الكتاب،
وهذا أدى للخطأ في تاريخ وفاة المؤلف.
أولا النديم بيقول في عشرات المواضع من الكتاب ويكرر السنة التي ألفنا فيها هذا الكتاب، وهي عام 77 و300. فإذا هو كتب الكتاب على امتداده في سنة 377، بمعنى أن كانت عنده مادة كبيرة جدا، مادة مصنفة ومجمعة، جمعها على فترة طويلة، لكن الكتابة الحقيقية لهذا النص كتب سنة 377. لكن حنفاجأ أن هناك، وبعدين طبعا احنا لما جيت أنشر الكتاب وجدت أن هناك نسخة مهمة جدا منسوخة عن الدستور الذي كتبه محمد بن إسحاق النديم بخطه. وهنا إذا كان عندي خط المؤلف فهو يجب أي شيء.
صحيح.
وبالتالي هذه النسخة هي التي يجب أن تعتمد في النشر. داخل هذه النسخة التي حرص الناسخ الذي نجهل اسمه على أنه يحاكي شكل خط المؤلف وطريقة إخراجه للكتاب، لأنه كتاب متميز غير مسبوق في موضوعه، فطريقة إخراج الصفحة فيه تختلف عن أي كتاب آخر.
هذا من قرائن الدقة، يعني كونه أراد أن يحاكي المؤلف في خطه من باب أولى لن يقع
في وفي إخراجه وفي شكل الصفحة، لأن ده كتاب بيتكلم عن عناوين الكتب، إزاي تظهر عناوين الكتب داخل الصفحة.
صحيح.
ومن هنا هنجد أن المؤلف ترك بياضات كثيرة جدا، أحيانا في بعض فلان الفلاني شهرته كذا لكن واسمه، ويترك اسمه بياض
لا يتذكر
أو
مثلا،
يكتب كذا وتوفي ولا يذكر تاريخ الوفاة،
غير متذكر مثلا
أو له من الكتب ولا يذكر له عناوين
لا
الكتب.
يستطيع.
أحيانا هذا البياض قد يستغرق صفحة، يستغرق صفحة ونص أحيانا، لأنه هو عمل نفس محاكاة للي كتبه المؤلف. هنجد أن النسخة اللي نشرها فلوجل هنجد فيها مطرح هذه البياضات والفراغات، ما جاء من استكمل هذا النقص. فيأتي على مؤلف مثلا زي ابن جني، هو الرجل ألف الكتاب 377، لكن سنجد أنه يقول ابن جني وتوفي، فيجي واحد بيزود توفي 92 و300. طيب هو الرجل كما نعلم بعد ذلك توفي 380
النديم،
فإذا إذا كانت وفاة النديم 380
كيف أدرك ابن جني؟
فابن جني لا معاصره، لكن
كيف أدرك وفاته؟
وكتب له مؤلف واحد، فشخص استدرك 10 مؤلفات ألفها ابن جني في السنوات التي تفصل بين تاريخ وفاة النديم نفسه وتاريخ وفاة ابن جني نفسه، وبالتالي فتح مجالا للمناقشة عند بعض الذين درسوا كتاب النديم. هل النديم عاش إلى سنة 392؟ وهناك إضافات أخرى
فيها 400 وكسرة
في الشعراء مثلا، نتكلم عن شعراء من شعراء سيف الدولة من شعراء الحمدانيين، يقول لك عاش سنة 400. ابن حجر العسقلاني يروي أنه شاف في أحد النسخ تواريخ ترجع إلى سنة 412، ومن هنا جاء بعض الذين ناقشوا وقالوا طيب إذا عاش إلى هذه الفترة فلماذا لم يترجم لابن سينا، ولماذا لم يترجم لفلان، ولماذا لا فاته إخوان الصفر.
نرجع كل هذا الخلط
النسخة الملفقة التي اعتمد عليها
اللي فيها إضافات من كذا.
وبالتالي النشر العلمي للكتاب يبد أن يعتمد على نصوص أو على نسخ ترجع حقيقة إلى ما كتبه المؤلف، ولم يتدخل فيها بالإضافة أي من المتأخرين. شيء ثاني هو أن حتى النسخ التي كانت متداولة بين المؤلفين القدماء، هذا الكتاب أولا ألفه 377، توفي سنة 380 النديم، ولكن بداية ذكر هذا الكتاب بدأت في مطلع القرن السابع، يعني ظل هذا الكتاب حوالي 200 سنة لا يعلم عنه أحد إلا الذين استخدموه من الشيعة عندما كتب الطوسي كتابه فهرست كتب الشيعة، فرجع إليه في الفصل الخاص بالشيعة ونقل منه مؤلفات الشيعة، لكن سكوت كامل في المصادر عن ذكر هذا الكتاب إلى أن نجد أول من يذكره القطبي أو الوراق مثل النديم أبو ياقوت الحمر صاحب معجم الأدباء وصاحب معجم البلدان، هو أول من استخدم هذا الكتاب. ولكن مشكلة ياقوت هو أنه استخدم نسخة تدخلت فيها أيد أخرى، وهذه الأيد أصبحنا نعلمها الآن مما ذكره ياقوت أنه الوزير المغربي أبو القاسم المغربي. الوزير أبو القاسم المغربي مات 418، واضح أنه وقعت في هذه نسخة من كتاب الفهرست، وأضاف إليها كل هذه الإضافات التي ترجع إلى الفترة إلى نهاية القرن الرابع على أقل تقدير. وعن هذه النسخة نسخت نسخ أخرى كان من بينها النسخة التي وجدت في أيد ياقوت الحموي، لكن ياقوت الحموي له معاصر هو القفطي. القفطي ينقل تراجم النحويين وتراجم اللغويين عن كتاب الفهرست النديم، ولكن نقوله تتطابق مع النسخة المنقولة من الدستور
أدق وأصح،
فهي ما عندوش الإضافات وما عندوش الزيادات اللي موجودة عند ياقوت. طيب. الحموي
ده يقودني بعد إذن حضرتك يا دكتور لأن أشير أيضا إلى أحد الكتب الجديدة اللي صدرت في المعرض عانى محققه من نفس المشكلة، أنه ليس معه إلا نسخ ملفقة بعضها مختصر وبعضها مطول وبعضها فيه زيادات وبعضها ليس فيه زيادات. فنوري الكتاب للمشاهدين. الكتاب هو شرح الأصبهانية، شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب من منشورات دار المنهاج بالرياض ودار جودة للنشر والتوزيع، حققه الدكتور محمد ابن عودة السعوة أو السعوي حفظه الله، وعانى في تحقيقه من أن هذا الكتاب نشر أكثر من نشرة، وبعض هذه النشرات رسائل علمية، وصاحب الرسالة العلمية لما لم يقف إلا على النسخة المختصرة، الله أعلم من اختصرها، نشرها على أنها هي شرح العقيدة الأسبانية دون أن يعلم أنها مختصرة، وأهدى إلى الناس هذا الكتاب وحقق الكتاب في بعض الجامعات على أن هذا هو الكتاب، بينما هذه هي النسخة المختصرة، بينما هو لو استوعب نسخ الكتاب لوجد النسخة الكاملة.
هو المشكلة في النسخ النوع ده من التأليف، أولا لازم نعرف أن المؤلفين القدماء عندما كانوا يؤلفون كتبهم كانوا يكتبون مسودات. طيب احنا عندنا من حسن الحظ بعض نماذج محدودة لمسودات المؤلفين، منها على سبيل المثال مسودة المقريزي لكتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار.
ممكن نوري حضرتك كتاب المواعظ للمشاهدين؟
اتفضل.
كتاب المواعظ ايضا هو احد الكتب التي نشرها الدكتور نشرا ايضا امزجا، ونشره ايضا عن مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي في 7 مجلدات ضخام الحجم، في 7 مجلدات ضخام الحجم، ها هو الكتاب. والكتاب حقيقة نشر أمذاجي بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وفيه جهد جبار في التحقيق والنشر حقيقة، وأرى هذه النشرة كنشرة الفهرست ناسخة لكل النشرات السابقة في الحقيقة. هذه ليست مجاملة للضيف،
الله يخليك،
هذا رأي منذ أكثر من 3 سنوات بالنسبة من 3 سنوات بالنسبة لكتاب الخطط.
بالمناسبة دي الطبعة الكاملة للكتاب، لكن أنا وجدت المسودة بتاعة المقريزي نفسه في الأول. فالمسودات بيبقى المؤلف بيحط أفكاره في البداية، تصوره للشكل النهائي للكتاب غير مكتمل، بصدره مش قادر يحددها بوضوح، عنده أشياء بيستدركها بعد ذلك ويستكملها بالنقل، أو يعيد تبويب الكتاب وينقل أبواب فصول إلى مواضع أخرى أو فقرات يعيدها إلى مكان آخر، بحيث أنه بيبقاش لسه عنده التصور الكامل لشكل الكتاب. فأي محقق لأي كتاب يجب يأخذ في اعتباره هل الذي تحت يدي يدخل في باب المسودات أو في الإخراج الأول للكتاب أو الإخراج الأخير للكتاب، لأن برضو المؤلفون القدماء كانوا يؤلفون الكتاب ثم بعد 10-15 سنة يعيد النظر فيه. زي النهاردة احنا بنعمل طبعة جديدة، ساعات تقول لك طبعة مزيدة ومنقحة، طبعة الثانية تلاقي طبعة حجمها 100 صفحة واللي بعديها 200 صفحة، لأنه عدل وأضاف وحذف وعمل. فهنا المحقق عندما يجد مجموعة مختلفة من نسخ لكتاب واحد لابد أن يراجع من خلال المصادر ومن خلال ما النص الموجود قدامه، هل هذه النسخة هي الإخراج الأخير للكتاب ولا مسودة ولا الإخراج الأول للكتاب.
خاصة أن بالنسبة للشيخ الإسلام ابن تيمية في ملحوظة مهمة بالنسبة لكتبه، أن كتبه لما تعرضت للمحاربة وللحرق بعد وفاته كان بعض تلامذته ومحبيه يحتالون على ذلك بالآتي. مثلا يختصر الكتاب دون أن يقول مثلا اختصار الاستغاثة فقط، لا يذكر الاستغاثة لمن، شيخ الإسلام مثلا لا يذكر ذلك. أحد المؤلفين في هذا الزمان صنع شيئا عجيبا، قال أنا سأشرح مسند أحمد وأبوبه على أبواب البخاري، وكلما أتى إلى موضع من مواضع مسند أحمد حديث له تعلق مثلا بمسألة التوسل، فيأتي بكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة بتاع شيخ الإسلام ويلصقه في هذا الموضع كأنه شرح لهذا الحديث. هذه حيلة، والكتاب موجود في المكتبة الظاهرية. هذا الكتاب اسمه الكواكب الدراري، هذا الكتاب كتاب ضخم الحجم، لكن هو في حاصله مجرد جمع لكتب شيخ الإسلام تحت مسمى آخر. فهذه خصيصة
نوع من التمويه،
نوع من التمويه. فهذه خصيصة لكتب شيخ الإسلام وتوجب يعني التأني عند إخراج كتبه. عندي يا دكتور سؤال مهم لحضرتك بعد إذنك. حضرتك صنعت تصنيعا عظيما في هذا الكتاب، ما هو؟ في كتاب الفهرست. أنك إذا أتيت لكتاب المخطوط عزوت إلى موضع الكلام على هذا الكتاب وأماكن مخطوطاته في كتاب تاريخ التراث العربي لسيسكي.
تمام.
وإذا أتيت إلى كتاب مطبوع عزوت إلى مواضع الكلام على هذا الكتاب وطبعاته في المعجم الشامل للكتاب العربي المطبوع الذي أصدره معهد المخطوطات العربية. فأفدت القارئ فائدته. الفائدة الأولى أنه إذا أراد أن يقرأ الكتاب هنا أراد أن يعرف هل هذا الكتاب توجد له مخطوطات أو له مخطوطة أو مطبوعة، ولن لو بيعرف على طول لما حضرتك عزوت إلى تاريخ التراث فهذا الكتاب مخطوط، فيعود إلى تاريخ التراث يعرف مخطوطاته، إذا كان مطبوعا يعود إلى المعجم الشامل يعرف طبعاته. لكن أنا أرى الفائدة المهمة الأخرى أنك لم تثقل الكتاب بالحواشي، كان يمكنك أن تصنع كما يصنع بعض المحققين أن تنقل من تاريخ سيزكين الكلام على مخطوطات الكتاب وتنقل من المعجم الشامل
طبعا،
وربما تزيد فوائد من عندك.
هو كان في البداية
من 4 مجلدات لثمانية.
هو في البداية طبعا عشان تحدث كتاب زي كتاب الفهرس، هو كتاب بيتكلم عن عناوين الكتب وموضوعات الكتب، يجب أن تحدد أولا هذه موضوعات هذه الكتب، وهل الكتب دي موجودة ولا مش موجودة، وإذا كانت موجودة النسخة موجودة فين، وإذا كانت نسخة موجودة هل طبق نشرها وكانت نشرة علمية ولا غير علمية. فأنا كان في تصوري في البداية هعمل حاجة شبيهة بده، لكن لقيت إن ده عمل هيؤدي زي ما بتقول إلى مضاعفة حجم الكتاب. فوجدت بداية أن البروفيسور سيزجين في كتابه تاريخ التراث العربي هو حصر شغله إلى سنة 430 هجرية، ومؤلفنا انتهى في كتابه سنة 377. إذن سيزجين احتوى على كل ما ذكره النديم.
صحيح.
وبالتالي
هو يشير مع التقييد بما وجده سيزجين من مخطوطات
من نسخ،
قد يذكر النديم كتابا لا يجد هو له
نسخ. نعم. من النسخ. فوجدت ان اسهل حاجه ان انا مش احيل الى بروكلمان، لا احيل الى سيزجين، لان سيزجين استوعب هذا وحدث المعلومات الموجوده عند بروكلمان. بروكلمان انتهى في كتابه سنه 1943، بينما سيزجين بدا سنه 67 وما زال مستمرا في النسخ الاجزاء المختلفه من الكتاب. فبالتالي وشاف مكتبات ولم يراها بروكلمان، وصحح اخطاء وقعت في الكتالوجات والفهارس. فاذا العمل عند سيزجين بيعرفني ما هي النسخ الحقيقيه الموجوده لمثل هذه الكتب. شيء ثاني هو ما نشر من هذه الكتب
من التراث المطبوع.
فوجدت ان الدكتور محمد عيسى صالحيه الذي اخرج المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع استوعب هذا الكلام بعد أن كان الدكتور صلاح الدين المنجد رحمه الله قد قام بعمل فهرس المخطوطات المطبوعة وطلع منه 5 مجلدات لغاية 80 القرن العشرين.
ثم جاء 5 أجزاء صغيرة.
استوعب هذا الكلام وأخذ ما سبق السنوات التي بدأها المنجد مع اللي عمله الياس شركيس زمان في معجم المطبوعات العربية، واستدرك فيها لكن إلى سنة 1990.
طيب.
اللي هو أن أوقف فيها عمله في الكتاب. وبالتالي فكل ما طبع بعد 1990 اضطريت أن أتدخل وأنا أقول أن هذا الكتاب نشر سنة 2000 أو سنة 1999، اللي هو لم
فترة التي لم يغطيها
محمد عيسى صالحي.
طيب استأذن حضرتك معلش في فاصل.
تفضل.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونتواصل في هذا الحديث الشيق الممتع بإذن الله.
كتاب وكتابات، حروف وكلمات.
أستاذنا أستاذنك يعني في عرض بعض الكتب قبل أن نعود إلى حوارنا، بعض الكتب الجديدة من الكتب الجديدة الموجودة في المعرض أيضا هذا العام يمكن شراءه هذا الكتاب. الكتاب عنوانه اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراءه في قضايا معاصرة، تأليف الدكتور خالد بن مفلح بن عبد الله آل حامد، وإخراج أو نشر مركز الشيخ ابن باز العلمي العالمي ودار الفضيلة. هذا هو الكتاب اختيارات الشيخ ابن باز. أي نعم، اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية هاي. وأخرج ملحقا لهذا الكتاب المؤلف استوعب اختيارات الشيخ في 2 مجلدين، ثم أخرج ملحقا لهذا الكتاب بعنوان منهج الشيخ ابن باز في الفقه والفتوى. ها هو منهج الشيخ ابن باز في الفقه والفتوى. ها هو. أي نعم، ممتاز. منهج الشيخ ابن باز في الفقه والفتوى، هذا أيضا من الكتب الجديدة. من الكتب الجديدة أيضا الموجودة في المعرض ويطبع لأول مرة كتاب الرد على المبتدعة لابن البناء الحنبلي، تحقيق عادل آل حمدان وإخراج دار الأمر الأول. كتاب الرد على المبتدعة معايا طول على الكتاب. تفضل. الرد على المبتدعة لابن البناء الحنبلي، هو الكتاب. أي نعم. أيضا الكتاب الثاني، أيضا كتاب اسمه إثبات الحد لله، تصنيف أبي محمد محمود بن أبي القاسم. وتحقيق أيضا مسلط بندر العتيبي، ابن بندر العتيبي وعادل آل حمدان. هذا الكتاب، هذان الكتاب الكتابان ينشران لأول مرة فيما أعلم، ينشران لأول مرة فيما أعلم. بالنسبة لكتاب منهج الشيخ ابن باز في الفقه والفتوى موجود بدار الفضيلة بالجناح السعودي. بالنسبة لكتابي إثبات الحد ورد على المبتدعة موجودان بسراي 4 باء التي في مقابل الجناح السعودي مباشرة في دار تسمى دار روائع الأسير، روائع الأسير. وهذان الكتابان يصدران لأول مرة فيما أعلم. من الكتب الجديدة أيضا كتاب ألفه أبي جابر أو أبو جابر، ألفه أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري، وعنوان الكتاب تعجب منه كل من قرأه: القول النفيس في براءة الوليد بن مسلم من التدليس. القول النفيس في براءة الوليد بن مسلم من التدليس. استقرأ مروياته في 3 مجلدات وانتهى إلى هذه النتيجة، أن الوليد بن مسلم المشتهر عند جميع الباحثين بالحديث أنه مدلس ليس بمدلس. حقيقة كل من قرأ عنوان الكتاب تعجب منه، لكن أنا رأيي الشخصي أنه لا يستعجل الباحث إلى رد ما لا أو ما لم يحط به علم. يقرأ البحث أولا، يقرأ حججه، يزنها بالحجة والبرهان، حتى إذا انتهى إلى رده رده ببينة، لا يرده بمجرد الإلف العلمي، لم يرده بمجرد الإلف العلمي. طيب نكتفي الآن بهذا القدر، ثم نعود بعد قليل استعراض بعض الكتب الجديدة أيضا. دكتور، عندنا سؤال مهم حقيقة لفت نظر المقرة المقدمة. قلتم أن مؤلف كتاب الفهرست الذي هو محمد بن إسحاق النديم لم يتعرض لشيء مما نشر أو مما أنتج في مصر وشمال إفريقيا والأندلس. المؤلفات التي ألفت في هذه البلاد حتى القرن الرابع لم يذكر منها شيئا. ما البدائل التي يمكن أن يعرف بها الباحث ما هي الكتب التي صدرت؟ الكتب التواريخ، كتب.
أولا أنا ذكرت أن حجم التأليف نفسها في الفترة دي في مصر وشمال أفريقيا والأندلس كانت محدودة قليلة.
نعم.
لأن المراكز الجاذبة واللي بتزدهر فيها الحركة الثقافية هي المراكز اللي فيها عواصم الدول ومراكز العلم والثقافة، بيت الحكمة في بغداد، القاهرة بعد ذلك عندما.
طب معلش دكتور، ده يقودني لنقطة مهمة، معلش أنا آسف وهرجع عليها تاني. الدولة هل يكون لها أثر في مسألة النشر؟ يعني مكان الدولة المسيطرة يكون لها أثر؟ يعني احنا النهاردة على سبيل المثال سنعرض الآن بعد إذن حضرتك أحد الناشرين سيتكلم عن الكتاب وعن سوق الكتاب، لكن أنا بعد أن ينهي حديثه عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا متعلق بحديثه. هو ناشر سعودي، واضح كده؟ ناشر سعودي، والناشر السعودي له ثقل في 30 عاما الأخيرة، وهذا أيضا له صلة بالدولة التي تكون مساندة للحركة الثقافية.
لا أنا ما قصدتش كده، قصدت أن المراكز الجاذبة هي المراكز التي تجذب العلماء وتبقى هي مهبط أفئدة العلماء والناس تصل إليها، فده لا يمكن أن يكون إلا في دولة مركزية زي مركز الخلافة. عندما قرطبة، عندما نشأت قرطبة في الأندلس، القاهرة في عصر الفاطميين ثم مع المماليك، بغداد في عصر العباسيين، هو ده السبب في كثرة الإنتاج، مش لأنها كانت تدعم الإنتاج.
معلم دخل عزك من جدة دكتور شمال، سيبوش طول على الخط. فضل أسعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
دكتور أيمن، كيف حالكم يا دكتور؟
يا أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم. نريد من سعادتكم التنبيه على شو اسمه، على خطر ما تحتمله بعض الكتب من نسبة صفة الحد إلى الله سبحانه وتعالى وصفات المخلوقات.
هو البرنامج وتعالى. البرنامج يا أسعد، البرنامج يا أسعد لا يتعرض، أسعد
لا يجوز الترويج،
أسعد ثانية واحدة بس، أسعد أسعد
إثبات الحد
البرنامج
لله،
البرنامج يا أسعد، البرنامج بعد إذنك،
لا يجوز إثبات الحد لله،
أسعد البرنامج، البرنامج
ليس كمثله شيء،
البرنامج. طيب أنت حركت شكرا، وهسمعك بعد الوقت. بص يا أسعد، هذا البرنامج أعزائي المشاهدين ليس برنامجا نقديا لمادة الكتب، دي نقطة لابد أن تكون واضحة. علما البرنامج واضح تماما، أخبار الكتب. هذا الكتاب الذي معنا نفسه كتاب الفهرست المديني مؤلفه رافضي شيعي، تعرض لكتب السحر والتنجيم في كتابه. واضح كتاب القول النفيس الذي معنا في براءة الوليد المسلم من التدليس قد يكون صاحبه على خطأ. كتاب الشيخ ابن باز واختياراته قد تكون بعض آراء الشيخ مثلا مرجوحة. واضح نحن سنعرض الآن لكتاب آلام الحلاج، والحلاج معروف من هو. نحن لا نتعرض لمضمون الكتاب ما هو والرأي العلم الصحيح في مادة الكتاب وفي الرأي العلم وفي الرأي العلم الذي انتهى إليه مؤلف الكتاب. هذا ليس موضوع البرنامج. موضوع البرنامج تعريف المشاهد والباحث العلمي أنه صدر كتاب يتكلم عن كذا، هذه خدمة نؤديها. يتوجه الباحث بعد ذلك إلى الكتاب، يأخذه، يتناوله، ينظر فيه إلى آخره. هذه المسألة مسألة الحد مسألة طويلة تكلم فيها الذين تكلموا فيها لكي يردوا على الذين يقولون أن الله تبارك وتعالى يختلط بمخلوقاته، فقالوا بل بين الله عز وجل وبين المخلوقات حد يفصله عن المخلوقات ليس ممازجا لهم. هذه ليست مسألتنا، مسألتنا عرض أن هذا الكتاب
هو زي ما بتقول أنت إحنا الدخول في الجدل في التشبيه وفي الكذا مش مكانه وفي جدل طويل.
الباحث يذهب يشتري الكتاب يقيمه، يحكم عليه بصواب، يحكم عليه بخطأ. واضح؟ هذه كلية لابد أن تكون واضحة. هستأذن حضرتك بعد إذنك دكتور أيمن، معنا يعني تقرير من أحد الناشرين السعوديين يتكلم عن حركة النشر وعن هل تأثرت بالكتاب الإلكتروني، هل تأثرت بتصوير الكتب ووضعها على الإنترنت. فهل جاهز التقرير معنا؟ تفضل.
الزحام يعني اللي تلاحظه الآن في الدار هذا الحمد لله بفضل الله تعالى أن يعني هناك إقبال على منشورات الدار تتميز بالجودة العلمية والجودة الفنية في الطباعة والإخراج، ولذلك والله الحمد هناك ثقة من القراء لي يعني أي إصدارات من الدار.
أهم الإصدارات الموجودة يا حبيبي؟
والله عندنا يعني الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، تفسير سورة البقرة وآل عمران والنساء، تفسير الشيخ ابن سعدي، عندنا نيل الأوطار، عندنا تقريبا 100 رسالة جامعية مطبوعة، وهناك مشاريع أخرى كبيرة جدا إن شاء الله تصدر قريبا.
من أهم من يأتي إليك؟ هل هم طلاب أم كبار؟
حقيقة أغلب اللي رواد المكتبة والدار هم من طلاب العلم، يعني طلاب العلم اللي متخصصين والباحثين والدكاترة في الجامعات فيحضرون لنا والحمد لله. يعني طبعا الكتاب الإلكتروني الموجود الآن يعني والله الحمد يعني هناك يعني مئات وآلاف الكتب موجودة على في الكتاب الإلكتروني والسيديات المنتشرة الآن، لكن مع هذا حقيقة لا يثق الباحث وطالب العلم والمتخصص في هذه السيديات وهذا الكتاب الإلكتروني، فلا بد أن يرجع إلى الكتاب الورقي. وأيضا يعني هناك في الكتاب الإلكتروني عدم المراجعات العلمية الدقيقة، فلذلك يعني ما يستطيع الباحث أن يرجع ويحيل إلى هذه إلى الكتاب الإلكتروني. أما قضية يعني هل هو أثر على الكتاب ولا ما أثر على الكتاب، هناك تأثير لا شك، لكن الآن بدأ الناس يدركون أن لابد من القراءة من الكتاب والرجوع إلى الكتاب. أما قضية أن يعني البي دي إف وتصوير الكتب وضعها على طريقة الكتاب الإلكتروني ونشرها بين الناس، فكل مكتبة لها يعني حقوقها حقيقة، لأن المكتبة يعني تدفع حقوق كبيرة للباحث والمؤلف، فلا بد من الاستئذان من الناشر. فإذا وافق الناشر على نشر كتاب في البي دي إف ويكون كتاب إلكتروني بين الناس ينتشر الحمد لله، وإذا ما وافق فلا بد من يعني إعطاءه شيء من الأهمية والرجوع له.
أهلا بكم. قضية كبيرة قضية النشر الإلكتروني. معنا مداخلة من محمد عبد الباقي من بورسعيد. محمد عبد الباقي، نأخذ محمد عبد الباقي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ أحمد؟
أهلا وسهلا.
بارك
فيك بارك.
منور شيخ أحمد بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
برنامج طيب نهنيك عليه. لكن لنفس الصارين بعد إذن حضرتك كتاب علل الترمذي الكبير،
نعم،
هل له شروح في المعرض؟
نعم. الاستفسار الثاني؟
السؤال الثاني، هل ممكن أن نتدخل في مسائل الكتب التي تتعرض لمسائل عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة، فمثلا نحجم عن طباعتها مثلا؟
نعم، شكر جدا. نجيب إن شاء الله على السؤالين. ناخد أولا مداخلة كريمة من فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشهري، أستاذ التفسير والدراسات، أستاذ التفسير والدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، المشرف العام على ملتقى أهل التفسير. تفضل دكتور عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أستاذ أحمد، وأحيي الأستاذ أيمن السيد حفظه الله.
شكرا.
لعلي أتحدث في هذه الدقائق عن بعض الكتب التي أنصح بها في المعرض من كتب الدراسات القرآنية خصوصا.
نعم.
وهي فرصة لطلبة العلم أن يقتنوا بعض الكتب التي يندر أن يجدوها في المكتبات عادة من المعارض. من ضمن الكتب التي أرى يعني الحرص عليها من كتب التفسير القديمة كتاب تفسير يحيى بن سلام رحمه الله البصري، الذي حققته الدكتورة هند الشلبي حفظها الله في مجلدين، وأصدرته دار الكتب العلمية في بيروت، وهي الطبعة الوحيدة للكتاب، وهو كتاب ثمين لتقدم وفاة مؤلفه وجلالته كما هو معلوم، فقد توفي سنة 200 للهجرة. أيضا من الكتب القيمة في التفسير التي لا تكاد توجد إلا في المعارض كتاب المحرر الوجيز للإمام بن عطية الأندلسي رحمه الله، وهو من أمهات كتب التفسير المحررة، وأجود طبعاته هي الطبعة الثانية التي نشرتها وزارة الأوقاف القطرية، وهي توزعه على طلبة العلم، ولا أدري هل تبيعه أم لا، لكن يمكن الحصول عليه من ركن وزارة الأوقاف القطرية في المعرض. أيضا من الكتب القيمة التي أنصح بشرائها كتاب صدر مؤخرا بعنوان منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وهو للدكتور سامر عبد الرحمن رشواني في دار الملتقى بسوريا، صدر في عام 1430 هجرية، وهو كتاب قيم في التأصيل للتفسير الموضوعي ونقده والحديث عن تأصيلات مهمة جدا فيه. أيضا صدر مؤخرا عن مكتبة وهبة في القاهرة كتاب للدكتور محمد أبو موسى حفظه الله، وهو إكمال لحديثه عن تفسير سور آل حاميم وما فيها من الأسرار البلاغية، وأظنه صدر مؤخرا الحديث عن سورة الشورى والزخرف والدخان بعد أن صدر من قبل الحديث عن سورة فصلت. أيضا من الكتب التي أنصح بشرائها كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله، الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي بتحقيق مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، فقد صدر في 7 مجلدات، وهذه الطبعة هي أجود تحقيق لهذا الكتاب المهم الذي طبع طبعات كثيرة جدا، إلا أنه لم يحظى بالعناية التي يستحقها لما فيه من الموسوعية ولما فيه من النقول والنصوص التي فقدت أصولها، فقد قام بتحقيقه نخبة من الباحثين منهم الدكتور حازم سعيد حيدر والدكتور أحمد محمد الخراط، ومعهم فيما أتوقع شخص ثالث لا أعرفه، صدر عن مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، ويمكن شراؤه من ركن مجمع الملك فهد في المعرض في الركن السعودي. أيضا من الكتب المهمة الأمهات التي يكثر السؤال عنها وعن طبعاتها تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن كثير وتفسير القرطبي، وتفسير الطبري صدر مؤخرا كما تعلمون عن دار هجر في القاهرة بتحقيق الدكتور عبد الله التركي ومجموعة من المحققين معه في مكتب التحقيق في دار هجر، وطبعته أيضا دار عالم الكتب كما ذكرتم في اللقاء السابق، يمكن شراؤه أيضا من المعرض، وأظنه صدر في 26 مجلدا إن لم أكن واهما. أيضا تفسير ابن كثير الدمشقي
مع ملاحظة مهمة دكتور، بالنسبة لتفسير الطبري يغفل عنها كثير من الباحثين، أنه في نهاية هذه الطبعة، طبعة عالم الكتب، وضع في المجلد 26 قائمة طويلة جدا بالأخطاء المطبعية التي وقعت في الكتاب، فأنا أنصح الذي يشتري هذه الطبعة لابد أن يبدأ أولا فيسقط هذه التصحيحات على نسخته من الكتاب، لأن كثير من الناس لم ينتبه إلى وجود هذه القائمة بالتصحيح.
أحسنت الحقيقة، وهو مشروع ضخم، يعني خروجه بهذه الطريقة يعد إنجازا علميا كبيرا.
صحيح.
وقد رأيت وجربت في تفسير الإمام الواحدي البسيط في التفسير عندما تمت مراجعته عن 15 رسالة علمية دكتوراه، كان فيه مشقة بالغة جدا أنه يخرج، ولولا يعني توفيق الله سبحانه وتعالى ما خرج هذا الكتاب في 25 مجلدا، وكنت أتمنى أن يكون ضمن المطبوعات التي تباع في المعرض هذا العام، في ركن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لكن لظروف فنية لم يتمكن الإخوة من عرضه. أيضا أختم يا أستاذ أحمد، ولا أريد أن أستأثر بالحديث عن أستاذنا الدكتور أيمن، تفسير الإمام القرطبي الجامع في أحكام القرآن من الكتب الأمهات التي ينبغي أن لا تفوت على طالب العلم، ولا سيما طبعته التي أصدرتها مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور محمد أو عبد الله التركي مع فريق التحقيق في مؤسسة الرسالة، فهو موجود ويباع أظن في مؤسسة الرسالة وفي غيرها. وأختم بكتاب صغير ولكنه قيم جدا بعنوان تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن، تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قد نشرته دار العاصمة بالرياض في مجلد واحد هذا العام المنصرم عام 1430، فهو كتاب قيم جدا يهم طالب العلم في المراجعة. وأكتفي بهذا وأشكركم
كان
على
تحقيق. كان عندنا سؤال دكتور عبد الرحمن بعد إذنك.
تفضل.
في حلقات برنامج أخبار الكتب التي كانت تبث من الرياض أيام معرض الرياض الدولي، أشار فضيلة الدكتور مساعد الطيار حفظه الله إلى أنه إلى الآن لا يوجد رد شامل متخصص على كتاب تاريخ القرآن لفيدور نولديكا، واضح؟
نعم.
فهل لا يزال الحال على ما هو عليه، وما السبب؟
تقصد دراسة نقدية،
دراسة نقدية مطولة شاملة لكل أبواب كتاب نولديكا، إلى الآن لا توجد إلا دراسات من غير متخصصين، دراسات ليست وفية لكل أجزاء الكتاب، دراسات لا تعتني بالكتاب حرفا حرفا بابا بابا، وهو الأصل في عند المستشرقين في شبهاته.
هذا صحيح، هذا صحيح، ولكنه سجلت 3 رسائل دكتوراه في إحدى الجامعات الأردنية لدراسة نقدية لهذا الكتاب، أرجو أن تكون وافية بالغرض، وقد رأيت بعض ما فيها من مخططات ويشرف عليها أحد الأساتذة الفضلاء، وأرجو بإذن الله أن تفي بالغرض، مع أن هناك دراسات صدرت خلال العام المنصرم حول هذا الكتاب وصدرت من بعض المكتبات المغربية وغيرها، ولم أطلع عليها في الحقيقة، لكن أتوقع أنها ستكون بإذن الله تعالج بعض النقص الذي كان في نقد هذا الكتاب. والسبب في عدم وجود هذه الدراسات أنه لم يكن هناك ترجمة عربية كاملة لهذا الكتاب إلا في منذ 2 تقريبا.
سعدنا بكم دكتور عبد الرحمن، جزاكم الله خير الجزاء.
هو بالمناسبة نولدك أقام كتابه كله على كتاب المصاحف
لأبي
داود السجستاني، فيعني هو ما جابش حاجة من عنده.
أي نعم. ردا على سؤالي أخونا محمد عبد الباقي، طيب ماشي، أحمد من الغربية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ أحمد.
وحياكم الله.
وشكرا الله لكم على هذا البرنامج المتميز في منهجي والسابق في ذلك.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
وأرحب بضيفك الكريم الدكتور أيمن فؤاد سيد، حياك الله دكتور أيمن.
أهلا وسهلا.
سؤالي دكتور أيمن هو لي سؤالين في هذا الاتصال، سؤال للشيخ أحمد وسؤال لفضيلة الدكتور أيمن. السؤال للدكتور أيمن يتعلق بتحقيق نسخة الفهرست. ذكرتم أن المخطوطات التي ذكرت في الكتاب تم عزوها لكتاب دكتور فؤاد سسكين، ومعلوم أن دكتور فؤاد سسكين في كتابه استخدم حقبة زمنية معينة من العصر الأموي حتى سنة 430، فطبعا النديم تكلم عن الكتب منذ بدء التصنيف حتى العصر الذي مات فيه، فإذا كان هناك مخطوط أو كتاب عزى إليه النديم قبل العصر الأموي، ففي هذه الحالة لن يكون موجودا في كتاب سسكين.
فيش كتب قبل العصر الأموي أصلا؟
هذا خاص. نعم، هذا
لا توجد مؤلفات. بداية التدوين عند المسلمين بدأت في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، فالعصر الأموي نفسه التدوين فيه ما فيش تقريبا تدوين إلا بعض الصحف وبعض الكراسات وأشياء محدودة جدا،
وبعض الكتب في السير أظن والمغازي.
نعم. لكن جمعت في الفترة العباسية.
نعم.
يعني كانت ما عندناش منها أي أصول أساسا، كلها. نعم. ترجع إلى. نعم. العصر العباسي الأول، إلى بداية الدولة العباسية.
السؤال الثاني أحمد.
السؤال الثاني يتعلق طبعا بالشيخ أحمد، هو رجاء يعني أن تدلني، وأنتم أهل دليل وفي قناة دليل، رجاء يعني أن تدلني على الكتب التي تحدثت عن الشعر الجاهلي ومصادر دراسته، مع الإشارة طبعا إلى أفضل طبعات هذه الكتب، وجزاكم الله خيرا وسددكم الله ووفقكم في هذا البرنامج.
شكرا. شكرا. معنا حسين. معنا حسين من إسماعيلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الجميل.
الله يبارك فيك. تفضل.
وأرحب بضيفك الكريم الدكتور أيمن.
أهلا وسهلا.
لو تكرمت يا شيخ، حضرتك ذكرت إن في طبعات كثيرة بتنزل للكتب، لكن بينزل بعدها طبعات أفضل، فكثيرا ما يعني طالب العلم يشتري كتاب ثم يرجع فيشتري نسخة أخرى. فكنت أود أن حضرتك تذكر لنا أهم كتب الاعتقاد المسندة بنفس الطبعات الجميلة عشان ما يتكررش شراء الكتاب.
نعم.
وياريت سؤال آخر يعني عن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، أهم المؤلفات اللي يعتني بها طالب العلم، يعني تكون مؤلفات جامعة بحيث أنه ممكن ما يكونش عنده إمكانية يشتري كل كتب شيخ الإسلام.
وصلت الفكرة.
فأزول السؤالين.
وصلت الفكرة.
وأتقدم بالشكر للدكتور أيمن.
نعم. هو أولا بس بالنسبة للسؤال الأولاني، السؤال محمد عبد الباقي من بورسعيد، علل الترميذ الكبير ليس له شرح. علل الترميذ الكبير ليس له شرح، المشروح هو العلل الصغير الموجودة في خاتمة سنن الترمذي، شرحها ابن رجب الحنبلي، ولهذا الشرح طبعتان معتمدتان، الباقي كله هواء يعني. طبعة نور الدين العطر، وتنشر مصورة بدار العطاء، وصدرت لها طبعة أخيرة لا أذكر اسم الدار، لكنها موجودة في سراي 4B الموجودة أمام الجناح السعودي. الطبعة الأخرى لهذا الشرح طبعة الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، وهذه من نشر مكتبة الرشد. أما كتاب العلل الكبير فهذا ليس له شرح. كتب أهل البدع، هذه المسألة حقيقة تحتاج يعني لعرض وبسط طويل، لكن خلاصتها أن الأصل أن يبقى الكتاب الذي صنف باللغة العربية موجود في متناول أيدي الباحثين ليستطيعوا عرضه ونقده إن كان ما فيه باطل، ومن لم يعرف الجاهلية لن يعرف الإسلام. يعني لو افترضنا كتب أهل البدع هذه فيها باطل، كيف سينقض هذا الباطل ويرد إن لم تكن هذه الكتب موجودة؟ يبقى البحث، هل تكون موجودة في المراكز العلمية وفي المكتبات الجامعة؟
طبيعي، أنا عندي النديم كل الفصول الأخيرة في بيتكلم عن عقائد غير الإسلامية،
ولذلك الحسنة النقدية القديمة فصلت هذا القسم ولم تطبعه، وكان موجود نسخ فيها القسم، أقصد يعني كان موجود يعني نسخ خطية فيها الأقسام الستة الأولى فقط، أليست هذه حسنة نقدية قديمة؟
لا 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 غير صحيح.
نعم.
الكتاب كله موجود، ده انتقاء، ده مش الستة الأولى، ده انتقاء للأربعة الأخرانيين، العكس هو صحيح.
العكس، نعم.
العكس هو صحيح، انتقاء للأربعة الأخرانيين. وده كان يمثل جزء من الثقافة اللي كانت موجودة في هذه الفترة.
نعم.
ولما نقول إن القرن الرابع الهجري كان عصر النهضة في الإسلام، لأنه استوعب وصهر كل هذه الأفكار.
نعم.
مع بعضها، والدليل عليها هو ما ورد في كتاب النديم.
نعم. فوجود هذه الكتب مهم لنقدها. يعني أمس عرضنا لكتاب إجناس جولدسير دراسات محمدية، عدم ترجمة هذا الكتاب أدت إلى مفسدة، أنه صار بعض الباحثين أو أنصاف الباحثين ينقلون عن هذا الكتاب وعن ترجماته دون عزو إلى جولدسير. فبما أننا هذا الكتاب لم يترجم، لم نكن نعرف أن هذه المنقولات التي يعرضونها زي حسين أحمد أمين في كتابه دليل المسلم الحزين، لم نكن نعرف أن هذا الكتاب الذي يكتبه حسين أحمد أمين هو أصله كلام جولدسير. لولا طباعة كتاب جولدسير وهذه الترجمة العربية التي طبعت له والتي عرضنا لها بالأمس، لما عرفنا أن هذا هو الأصل، ومعرفة أصل الكلام مهمة جدا في نقده. لكن يبقى البحث في جزئية واحدة، هل تكون هناك عملية عملية كما نقول بالعامية فلترة لبعض الكتب فلا تعرض على عامة الناس، تكون موجودة للباحثين فقط؟
لا يجوز أساسا.
تبقى حركة ترى أن المسألة تبقى وأن العلماء يقومون بدورهم،
تمثل نمط من أنماط الثقافة والفكر الذي كان زائعا في عصر من العصور.
أين
لما نجي نتكلم عن الاعتزال وبعدين نتكلم عن الأشعرية، مش معناها أن أنا ألغي الفكر الاعتزالي، هو الحل محله فكر الأشعري،
ينقضه الباحثون.
ده نمط كان موجودا وكان سائدا ويمثل جزء من الحضارة.
نعم.
التي كانت موجودة.
ولو لم تعرف هذه الجاهلية مثلا والباطل الذي في هذه الكتب، لو كان فيها باطل وفيها باطل لما عرف الحق واتضح، لأن بضدها تتميز الأشياء. طيب أنا كنت بالنسبة لمسألة شعر الجاهلية، مسألة واسعة طبعا يا دكتور، لكن ممكن أسأل حضرتك.
شعر الجاهلية احنا عندنا أهم كتاب بيتكلم في الموضوع ده، كتاب نصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلي، وهو رسالة أساسا، ثم كتاب محمد نجيب البهبيتي تاريخ الشعر العربي لنهاية القرن الثالث.
طيب هو فضل دقيقة واحدة، فأنا عايز أعلن عن شيء مهم، وهو أن أستاذنا الدكتور أيمن فؤاد سيد أعزائي المشاهدين سيناقش كتاب الفهرست للنديم في ندوة. دكتور
ندوة.
أيوة. ندوة ستقام في معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الأحد بإذن الله في 12:00 ظهرا بإذن الله في صالة أو في جناح 15. هذه الندوة ستقام في جناح 15 يوم الأحد في 12:00 ظهرا، سيناقش فيها ويتعرض لهذه الطبعة النفيسة التي أقول أنه أنموذج في نشر الكتاب يعني سأظهرها ثانيا أنموذج في نشر الكتاب العربي. هذه الطبعة أنموذج في نشر الكتاب العربي. هذه الطبعة أنموذج في نشر الكتاب
شكرا
العربي.
جزيلا.
سعدنا بك والله حقيقة
الله
يعني. يخليك. يعني سعدنا بك وكنا نود أن الحديث يكون أطول
يعني في كلام كثير يتقال بس في ظروف أخرى بقى.
إن شاء الله بإذن
إن شاء الله. أهلا وسهلا.
أعزائي المشاهدين يعني سعدنا بكم سعادة كبيرة في هذا البرنامج ونرجو أن نكون وفقنا إلى أن نكون كما قلت في المقدمة بمثابة عينكم التي بها ترون. وبإذن الله في الحلقات القادمة سنستوفي الكلام عن أجنحة أخرى وعن كتب أخرى، حتى هناك بعض الكتب التي معنا الآن يعني ككتاب آلام الحجاج، هذا الكتاب آلام الحجاج لماسينيون، هذا الكتاب هذه الترجمة العربية أنا حاولت أن أتذكر أنا والدكتور أيمن هل هناك ترجمة أخرى لم نتذكر حقيقة، فهذه من الترجمات العربية المهمة لهذا الكتاب وهو مرجع نقدي مهم لمعرفة أفكار الحلاج وآرائه، هذا الذي نقوله لمعرفة أفكار الحلاج. شكرا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.